ماذا؟ ما القادمة؟ سؤال متعلق بالدرس السابق. رجح ابن القيم أن الجمعة فرض يومها وعزاه للأصحاب رضي الله عنهم، اذكر مستنده. رجح ابن القيم رحمه الله أن الجمعة فرض يومها وعزاه للأصحاب رضي الله عنهم، اذكر مستنده. نعم الدين.
نعم، مما يعني سبب على أن الجمعة فرض يومها أولا،
ماذا يقابل هذا القول أنها فرض يومها؟
أنها نائبة عن الظهر.
إذن نعم، إذن هذا هما القولان. إما أن تكون هناك من قال بأنها فرض يومها، ما معنى فرض
هناك
يومها؟
هناك من قال أنها فرض يومها يعني صلاة مستقلة،
بمعنى صلاة مستقلة لا علاقة لها بالظهر، وإن كانت واقعة في محله، إلا أنها صلاة أخرى مستقلة لها أحكامها ولها شروطها ولها ما لها نعم من أحكام. وعلى القول ومعنى أنها بديلة عن الظهر،
تأخذ أحكام الظهر.
إذن تأخذ أحكام صلاة الظهر.
ولهذا بعضهم بنى على هذه المسألة أن لها راتبة قبلية وراتبة بعدية.
نعم.
كما يجوز صلاة الظهر. والذين قالوا أنها صلاة مستقلة قالوا أن شروطها وما يتعلق بها من الأحكام تختلف
شروطها
وما يتعلق بها من الأحكام تختلف عن صلاة الظهر. ومن ذلك أنها يشترط لها الخطبة على قول، وكذلك أنها تصلى جهرا. والراتبة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة أنها بعدية وليست قبلية.
نعم. هل هناك غير هذا الجواب عيسى؟ نعم. إذن هذا هو مستنده، هو حديث ابن عمر، وهو نعم بعد الجمعة. إذن هذا من أقوى ما يمكن أن يستند إليه، أنه ذكر الظهر وذكر الجمعة كذلك في نفس الحديث. هذا حديث في صحيح البخاري، صحيح البخاري. نعم. إذن هذا الحديث فيه يقول ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. إذن ذكر الظهر وذكر كذلك الجمعة. إذن فلم يستغني بذكر أحدهم عن الآخر. هذا من أقوى ما يمكن أن يعتبر دليلا على أن الجمعة فرض يومها. نعم.
هذا القول بتضعيف حديث سليك.
حديث سليك الذي فيه ماذا؟
الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء سليك غطفان قال: أصليت ركعتين قبل أن تأتي؟ وهذه الزيادة هي ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه حديث في سنن ابن ماجه.
نعم. والذي ثبت أنه الذي في المسجد قالوا أصليت يكون قال لا قلقهم فركع ركعتين وتجوز بهما، ثم قالوا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز به.
نعم، لأن هذا على قولي بضعف هذا الحديث، وهذا حديث قطع ضعيف فيه عدة.
قال شيخ الإسلام أنه غلط.
نعم. نعم. نعم، هذا هو الذي نعم. السؤال الثاني، وهو حديث التبس حديث سليك الغطفان على بعضهم فاستدل به على أن للجمعة راتبة قبلية فالند استدلاله. التبس حديث سليك الغطفان على بابا التبس حديث سليك الغطفاني على بعضهم فاستدل به على أن الجمعة راتبة قبلية المفروض نذكر حديث سلوك الغطفان الذي في سنن ابن ماجه، لأن حديث سلوك الغطفان في البخاري وفي غيره صحيح. المفروض هنا على كل حال أذكر الذي في سنن ابن ماجه هو الذي فيه. نعم
نعم. استدل أبو البركات ابن تيمية رحمه الله بحديث سليك بقوله دخل سليك المسجد رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجاوز فيهما. استدل به على أنه أن هذه الركعتين سنة أو راتبة قبل الجمعة، أن للجمعة راتبة قبلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا غلط، وذكر أن الغلط هذا ذكر له عدة أوجه. من تلك الأوجه أن لو كانت هذه سنة راتبة للظهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها القاعدين في المسجد.
نعم فقط. محمود زيد، هذا الحديث من أين يمكن أن يقال عنه أنه حديث لا يصح الاستدلال به؟
عن الحديث الذي في سنن ابن ماجه في روايته أصليت قبل أن تجيء. قالوا هذا كما قال حافظ المزي، قال هذه الزيادة ضعيفة، وصحيح أصليت قبل أن تجلس. قالوا كذلك هذا من أفراد ابن ماجه، وذا أفراد ابن ماجه كثير ما يكون فيه خطأ.
نعم، معنى أفراد ابن ماجه معناه
تفرد به.
إذن ما كان قد تفرد به ابن ماجه بمعنى لم يخرجه واحد لا من أهل السنن ولا من أهل الصحاح. نعم. إذن فهذا الحديث وفيه كذلك آفات أخرى في عطية العوفي، فيه الحجاج بن أرطأة، وفيه بقية بن الوليد إلى آخر ذلك مما فيه. أما حديث سليك وغطفان قلنا فإنه فهو ماذا آفته أنه ضعيف. نعم، لأنه كذلك مما تفرد به ابن ماجه رحمه الله. يزيد قبل أن تجينا فيه أنه نعم سليك وغطفان في حق إنما دخل وصلى تحية المسجد ركعتان اللتان صلى الله عليه وسلم إنما هما تحية المسجد، وبذلك يكون ليس هناك سنة قبلية للجمعة. نعم. ماذا؟ هي الحق إذا كانت زيادة فهي زيادة، زيادة بمعنى أنه يعني قطعة من الحديث لا توجد إلا في طريق من طرقنا. وأما التصحيح فيقع ربما في زيادة نقطة أو شكل أو ربما ونحو ذلك من الأغلاط التي تقع فقط في قراءة من يقرأ من الصحف فقط. نعم. الجمع بينهما أن هذه سنة مطلقة، أنها صلاة يصليها من أتى إلى المسجد، لا على أنها سنة قبلية للجمعة. السنة القبلية بمعنى أنك يعني تصلي قبل أن يصعد الإمام على المنبر وبعد الأذان، بعد الأذان خصوصا تقوم فتصليها وتبادر ربما الإمام ثم بعد ذلك تجلس. وأما هذه فقبل أن يأتي الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام على المنبر تتوقف، هذه تتوقف عن الصلاة يعني من أتى المسجد وصلى ما كتب له ولم يفرق بين اثنين كتب له أجر جمعة وثلاثة أيام بعدها كما ورد الحديث. نعم. وكان يفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وثبت كذلك في بعض الروايات أظنها في مسلم الإمام أحمد أنه كان إذا أتى وقت الظهيرة، أي وقت يعني قيام قائم الظهيرة، كان يتوقف عن الصلاة، مما ممكن يستدل به من قال غير الشافعي. لكل حال إن الشافعي عندهم يعني يوم الجمعة لا بأس أن تصلي ولو عندما تكون الشمس في كبد السماء، وهو الوقت الذي من الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها. فإذا صح هذا كذلك يستدل به على أنه نعم في ذلك الوقت يتوقف عن الصلاة. إذن فرق بين هذا وبين حديث سليك الغطفة. حديث سليك الغطفة معناه دخل المسجد في أي وقت، وأما الراتبة القبلية التي نتكلم عليها الآن هي كأي الصلوات يصلي الشخص قبل الفريضة ركعتين أو أربع، نعم كما ثبت في صلاة الظهر مثلا أربعة أو ركعتين قبل الظهر، قبل الصلاة يعني، وبعد أذانها. وأما هذه لا ينتظر أذانها، مجرد ما يصعد الإمام على المنبر يتوقف عن الصلاة. نعم. هذا لعلنا أجبنا عنه. استدل قال بعضهم لمشروعية الراتبة قبل الجمعة بحديث عند ابن ماجه مروي عن ابن عباس ما آفته، في ضمن كلامنا السابق جاوبنا عنه. فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيدين. نعم. ماذا أقول عزيز؟ ماذا تقصد يعني المستند؟ نعم ذكر قياس على أساس أن الجمعة بناء على أنها واقعة في موقع الظهر أو أنها هي بديل عن الظهر فقاسوا على الظهر، ما دام الظهر كذلك له سنة قبلية وسنة بعدية فقالوا كذلك إذن هي ملحقة به، بمعنى أنها يعني تشبهه فلها كذلك سنة قبلية. نعم. نعم. ها؟ أجبت؟ كملت؟ انتظر. أنت من مساجيننا. اسم عبد الملك. أنت من مساجين الإمام كما قال في الصلوات. نعم. تقدم عليك. تفضل. نعم. ولك هذا مؤقت حتى يثبت نجاحك. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابه مطر. إذن هذا هو الذي كذلك من أجله ألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة صغيرة مطبوعة متداولة عنوانها صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هو السنة. الرسالة قلت مطبوعة وجيدة ونافعة ومختصرة وقليلة على عادة الشيخ ابن رحمه الله قليلة الكلام، إنما هي أحاديث وبعض ممكن ما يكون معها من الفقه جيد. إنسان يطالعها نعم يرى ما فيها من النصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة على أن صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هو السنة. نعم. قال ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر، فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. والمصلى لا بأس أن أشير كذلك على كل حال، نحن نستعمل اليوم استعمالا فيه شيء من خطأ. الناس ربما قالوا المصلى لمسجد قد يكون صغيرا صغير لم يطلى بعد، ليست له مئذنة أو صومعة وليست له جمعة فيصطلحون عليها كذاك مصلى. لا، هذا ليس مصلى، هذا مسجد، هذا مسجد. إذ المسجد تقال أولا لكل أرض وقفت للعبادة، يقال لها مسجد، أرض موقوفة وقف، بمعنى أنه لا يجوز أن تستعمل في غير الصلاة، بحيث إذا ضاقت عن المصلين وكان فيها مثلا نقول ثلاجة ولا فيها هذا محمل الجنائز، قال أخرجه أو لا بهذا المكان المصلون يصلي فيه المصلون، أو فيها مثلا شيء من الأثاث ولا لا أخذكم الأشياء، قال لا بد أن يخرج وحتى يمتلئ المسجد عن آخره، بعد ذلك يعني ممكن يصلون خارج المسجد ونحو ذلك. نعم، هذا يسمى أرض وقفت للعبادة، أرض موقوفة بمعنى صاحبها تنازل عنها وقال هذه لا تعود الآن بعد اليوم من أملاكي، وإنما جعلتها يعني للمصلين مسجدا بهذا العدد من أمتارها. ولا يجوز كذلك أن يكون فيها بيت خلاء، لأن كلها إنما هي للصلاة، وسواء يعني أرضها وسواء سطحها كذلك، كل ذلك هواؤها تابع لها، هذه تسمى مسجد مهما كانت قصيرة، أو كما قال عيسى ولو كمفحص قطاه. نعم، وأما إذا كان مكان مثلا قد يكون واسع واسع بحيث ممكن يتسع عدة بيوت كبير جدا، وأعطاه أحد الناس قال خذوا هذه الأرضية لتصلوا فيها ما دام لا تجدون مسجدا، ولكن قال هذه أرضي عندما تجدون سوف أخذها منكم، فهذه مصلى، هذه مصلى ولا تسمى مسجد، حتى وإن سميناها مسجد لا بالمعنى اللغوي فقط، هذه نسميها مصلى. وكذلك مصلى يطلق أيضا على الأماكن التي اتخذها الناس لصلاة العيدين، نعم، أو لصلاة الاستسقاء يخرجون إليها، هذه تسمى مصليات. نعم، والمسجد كذلك أيضا يطلق ويراد به المسجد الجامع، الجامع من الذي تصلى فيه الجمعة، المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، وهو كذلك أرض موقوفة، نعم، يصلون فيه الجمعة، فهذا يسمونه مسجد الجامع. والمسجد العادي هو مسجد الصلوات الخمس، وربما يعني قد يصلى فيه أحيانا حتى الصلوات الخمس تصلى فيه، بعض أماكن الناس يصلون فقط صلاة الصبح وصلاة العشاء والمغرب والظهر والعصر لا يصلون فيه، إذا لا عبرة بهذا التقسيم الذي هو ربما موجود عند كثير من الناس. وتطلق كلمة المصليات كذلك على القاعات الموجودة في مثل المؤسسات، قالوا مثلا قاعة خصصناها لمن أراد أن يصلي، قد يكون مثلا هذا العام رهن مصلى، العام الماضي العام القادم يقول نحن الآن احتجناها فنجعلها مقهى أو نجعلها مثلا نادي، فهي تعتبر مرفق من مرافق هذه المؤسسة، قد يكون ذلك في المطارات، محطة الحافلات، ثانويات، ثكنات العسكرية، كل هذا ما فيها يعتبر مصليات فقط. يترتب على ذلك أنه إذا كان مصلى ليس واجبا أن يصلي فيه صلاة تحية المسجد. نعم نعم نعم، يستجمع، لا 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 يشترط مرتب، لا يشترط مرتب. المسجد هو اسم المسجد ليس اسم للشخص الذي يصلي فيه، الناس قد يكون جماعة هكذا يصلون فقط في مكان ويكون لهم إمام راتب، نعم، ولكن ليس عندهم حتى مسجد ليس عندهم. ها؟ نعم نعم، إلا إن من جهة فقط الابتعاد عن أماكن الصلاة، عن الأقذار وعن، لأنها يوم ما يبحق مصلى قلنا أنها عبارة عن سكن لشخص أعطاه للناس ليصلوا فيه، قال مثلا صلوا فيه مدام لا تجدون مصلى، أو قال أنا الآن مستغن عنه يمكنكم أن تستعملوه ولكن هو ملكي الشخصي. نعم، إذن أهم شيء لابد أن ننتبه له في المسجد، لابد أن تكون أرض وقفت وقف للصلاة لا يدخل تحت الأملاك الشخصية، وعليه لا يجوز إذا كان مسجدا حتى أن يتخذ في فوقه بيت، بيت كما بيت الإمام مثلا نحو ذلك. نعم نعم، والله إذا كانت مجرد فقط مساحة ممكن تكون طريق وكذا وكذا شيء آخر، وأما إذا كانت متصلة به مبنى فهي الأصل تابع له، لا تابع له، ولا يجوز أن يدفن فيها كذلك. وما هذه المساحات الأخرى التي هي ربما بحكم فقط الأرض كبيرة وهكذا كان ربما، فتقصد لعلك من جهة ماذا؟ من جهة الصلاة ها؟ تحت المسجد بعيد في حق ليس منه، ولكن أقول كذلك حكم مهم جدا، أن الشخص ممكن يجد مثلا يأتي يوم الجمعة ويجد المسجد قد امتلأ ويجد نفسه فقط في الطرقات، ليس لازم أن يصلي تحت المسجد وهو في الطريق الآن في الشارع. نعم، ولكن إذا أقيمت الصلاة لابد له أن يجتهد في أن يجد له مكانا داخل المسجد، لأن كثير من الناس كذلك في حقه يتساهلون فيحبون أن يبقى في الشارع كذلك، بحيث إذا انصرف يسهل عليه الانصراف ونحو ذلك، والمسجد ربما ما زال فيه فرق، لأنه في حقه شرط في صلاة الناس خارج المسجد أن يمتلئ المسجد وتتصل الصفوف، يباح لهم بعد ذلك أن يصلوا، فتكون صلاتهم خارج المسجد كأنها في المسجد. وهذا يذكر العلماء حتى في الحرمين، بعضهم يقول أن الصلاة في الساحات نعم حكمها حكم من صلى في المسجد بحيث يمتلئ المسجد، ولكن ربما امتلاء المسجد اليوم تقريبا نادر جدا، يعني المسجد فيه كثير من الأماكن فارغة والناس يصلون في الشارع. نعم، هذا يقوله حتى في الحرم الذي فيه التضعيف، الإنسان الذي ذهب إلى هناك لابد أن يحرص بأن يصلي داخل المسجد داخل مبناه، أقصد حتى مع التوسعة، سواء توسعة الحرم المكي أو الحرم المدني، حتى الحرم المدني على القول الراجح مهما اتسعت التوسعة ومهما ابتعدت، خلاف القول في المالكية أن المسجد الذي فيه التضعيف الذي هو 1000 صلاة إنما هو فقط في المسجد القديم، هذا قول مشهور في المالكية. نعم، أن المسجد القديم هو الذي يحصل لصاحبه أجر التضعيف 1000 صلاة. الصحيح أن التوسعة، وهذه التوسعة ترى قديمة، قيل أنها حتى كانت في زمن عمر رضي الله عنه، قطعا كان في زمن عثمان توسعة. نعم، ولا يزال الناس في ذلك الوقت على كل حال يصلون فيها. نعم، وما فيه مثلا إنسان يتزاحم على القديم فقط، كانت توسع في زمن عثمان وبعده توسعات وتوسعات وتوسعات، فهذه التوسعات كلها الأصل أنها تابعة للمسجد، والتابع تابع. قال ولكن كذلك مسألة أخرى عندنا هنا، ربما كثير من المصلين في فصل الصيف يتركوا المسجد مغلقا ويصلون بجواره، وهذه كذلك صراحة يعني ما صلوا في المسجد، هم جماعة خارج المسجد، هم جماعة في المسجد خرجوا من المسجد، يأتي المسجد مغلق، يعني كأنهم ربما يقولون لماذا نشعل مكيفات ونشعل كذا وكذا، والساحة أمام المسجد هكذا فقط، المسجد مغلق ويصلون خارجه، خارج المسجد. نعم، فهذه والله أعلم الظاهر ليست صلاة في المسجد، بمعنى الشخص إذا وجدهم هكذا يصلي في مساجد أخرى حتى ولو كان يصلون في السطح، ولا يصلي معهم هذا في الخارج، ولا أقصد المساجد التي فيها ساحات تابعة للمسجد، هذه ليست كذلك، ساحات تابعة للمسجد حتى من حيث المبنى تابعة، فهذه في حق الساحات هي حكم وحكم المسجد. نعم، لكن أقصد ساحات ليست تابعة للمسجد وإنما هي طرقات فيصلون فيها ويتركوا المسجد فارغا، بل ربما لا يفتحونه أصلا، هذا هو موجود أكثر في القرى. نعم، قال فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه فكان له حلة يلبسها أو نعم حلة يلبسها للعيدين. قلنا الحلة هي إذن يكون ثوبين. إنسان إذا مثلا لبس قميص ثم لبس فوقه قميص ممكن يشبهه أو من نوع آخر قل هذا الآن عنده حلة. قال والجمعة مرة كان يلبس بردين أخضرين ومرة بردا أحمر وليس هو أحمر مصمتا. هكذا يذهب الشيخ ابن القيم رحمه الله إلى أن الأحمر المصمت لا يجوز في حق الرجال لا يجوز في حق الرجال، ولكن الصحيح لعله إن شاء الله أنه يجوز. هناك فتوى الشيخ فركوس في المسألة على أنه جائز. نعم والأحاديث التي فيها النهي الظاهر أنها لم تثبت. نعم قال هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. إذن ظهر أن ابن القيم رحمه الله تحريم الأحمر على الرجال مطلقا عنك الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر. والمعصفر على كل حال غير الأحمر، المعصفر هو صباغة، هي صباغة كأنها تجمع بين الأحمر والأصفر. قال وأمر عبد الله بن عمر لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما. الحديث هذا في صحيح مسلم. فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه، والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة. إذن جيد على كل حال أن ترجع لفتوى الشيخ في الموضوع ينفع قطال عهدي بها، ممكن يكون فيها تفصيل ما دام الحديث صحيح مسلم. نعم وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات. إذن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، أنه كان قبل أن يخرج إلى المصلى للصلاة كان يأكل تمرات يفطر بها، لأنه أصلا كان يصوم فينعد يبادر بالإفطار ويأكلهن وترا. وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. إذن هذا كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، أن عيد الفطر كان صلى الله عليه وسلم يأكل ثمرات قبل أن يخرج، وأما عيد الأضحى فلا يأكل، وإنما بعد أن يعود أول ما يأكل يأكل من أضحيته. ولكن عند بعض الناس أنه يأكل من الكبد خصوصا، ولو جهله في الحق إلا أن يقال بأن الكبد ربما سريع الطهي، ممكن صح سريع الطهي ممكن يقال هذا، ولأنه كذلك قبل أن تقطيع اللحم يعني يمكن الإنسان أن يعني يبقى مع اللحم ثم بعد ذلك يعني يبادر به إذا قيل هذا. وأما أنه يكون هو بخصوصه لا يوجد في ذلك دليل. نعم قال وكان يأكل نعم فيأكل أضحيته وكان يغتسل للعيدين. صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان. حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس، وحديث الفاكه بن سعيد من رواية يوسف بن خالد السمتي. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. نعم إذن الحديثان الضعيفان كأنه ليس هو المعتمد، ولكن يعني يروى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل، وكذلك أضاف إليه أنه مع شدة اتباعه للسنة كأنه يريد أن يقول بأن هذا لعله من السنة. ولكن كذلك يقال هنا أن الاغتسال إنما هو اغتسال تنظف، ليس اغتسال كاغتسال مثلا الجنابة ونحو ذلك، ويشبه اغتسال الجمعة، وإن كان اغتسال الجمعة ورد في النصوص، فاغتسال العيد اغتسال تنظف ما دام الإنسان يلبس اللباس الجيد أجمل ثيابه، وكذلك يغتسل لذلك. وكان صلى الله نعم كان يغتسل للعيد، احنا عندنا يغتسل العيدين، كان يغتسل العيدين، إذن نصحح لعلها كان يغتسل العيد إن صح الحديث. نعم إيه صح طبعا، ولكن فقط احنا
صح
نعم نعم ماذا نزيد إن ونزيد ونحذف تلك زيادة العيدين فقط بدل في المطبوعة فقط، وإلا في حق محيط الصحة صح. نعم قال ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه من الصلاة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج ماشيا بمعنى لا يركب، والعنزة تحمل بين يديه يعني عصا، كان صلى الله عليه وسلم ربما أحيانا يستعملها سترة. قال فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها يعني يتخذ سترة، وهذا كذلك نستفيد منه نحن أن السترة أمرها ليس كما ربما كثير من الناس يظن يتهاون بها وكذا، أن يصل كان يصطحبها معه لأنه يعرف أن العيد سوف يكون في مكان عراء يعز أن يجد فيه ما يستتر به، فكان يصطحبها معناه يخرج بها وليس لها مهمة إلا أن تنصب بين يديه لتكون سترة. إذن هذا الأمر الذي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل مؤنته عند خروجه يدل على أنه ليس أمرا يعني مندوبا كما ربما يظن كثير من الناس، بل هو أمر يعني مؤكد ويبلغ درجة الوجوب، الوجوب من أن الإنسان لا بد له أن يتخذ سترة بين يديه، سترة تكون مقدارها كما جاء في الحديث مثل مؤخرة الرحل، نعم، وتكون كذلك المسافة التي بينك وبينها ثلاثة أذرع، وبين موضع سجودك والسترة ممر شاه، هذه السترة. والتصحيح على كل حال بكل شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستر بالجدار، واستتر كذلك بسرير عائشة رضي الله عنها وبجذع الشجرة صلى الله عليه وسلم، واستتر كذلك براحلته وبرحله، الرحل تستتر به مؤخرة الرحل، واستتر بالراحلة نفسها يعني الناقة أو البعير الذي يركبه وإلى آخر ذلك من سترات. بل الذي يؤكدها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يصلي وجاءت عنزة تسعى فساعها حتى ألزق بطنه بجدار حائط فمرت من ورائه، نعم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء فضاء فضاء، نقول كذلك العرصات، العرصات من الأرض التي لا بنيان فيها نقولها فضاء، ونقول عرصة كذا عرصة، لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته، نعم. وكان يؤخر صلاة العيد، صلاة عيد الفطر، ويعجل الأضحى، إذن هذه كذلك من هديه نعم أن عيد الفطر الصلاة كان يؤخرها. تعرفون لماذا كان يؤخرها؟ لأجل نعم. إذن هذا تقريبا السبب. كان صلى الله عليه وسلم يؤخرها لأن زكاة الفطر وقت إخراجها إنما هو نعم قبل الصلاة، فحتى كل شخص ربما يصل إلى من يخرجها إليه كانت إذا عندهم متسع وقت نعم. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فما فيه داعي إلى تأخيرها، سيما والناس على كل حال كثير منهم من يضحي لم يأكل شيئا نعم. الله قال ويعجل الأضحى، يعجل يعني يصليها باكرا. قال وكان ابن عمر مع شدة اتباع للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى، ويكبر من بيته إلى المصلى. نعم جزاك الله خير. قال ويكبر من بيته إلى المصلى. قال وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ من الصلاة من أخذ في الصلاة من غير أذان، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجل الأضحى كما قال ولا يخرج حتى تطلع الشمس، لأن في الحقيقة وقت صلاة العيدين هي نفسها وقت صلاة الضحى، يعني حين ترتفع الشمس حين يذهب عنها اصفرارها. نعم. ويكبر من بيته، يكبر بمعنى يخرج بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، واحدة من الصيغة على كل حال. نعم وليس هناك صيغة مرفوعة ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها صيغ. نعم وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى، وهذا التكبير على كل حال بالنسبة لعيد الفطر بدايته من يوم يتبين بأن غدا عيد الفطر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هذا، مجرد ما يعلم بأن غدا واحد من شوال يبدأ التكبير. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فقيل أنه من أول ذي الحجة يبدأ هذا التكبير، من أول ذي الحجة. نعم نعم تفضل. التكبير أدبار الصلوات في حقها إذا دخل في التكبير المطلق، وأما بالصفة التي هو موجودة بدع، مثلا الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكثير منهم ربما يعني حتى ينسى الأذكار التي بعد الصلاة فلم يثبت، ولكن يدخل في التكبير المطلق بمعنى يكبر، يكبر كلما تجدد له حال، يكبر أيام التشريق الثلاثة يوم العيد وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، هذه تسمى فيها التكبير. نعم. قال وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، إذن صلاة العيد لا أذان فيها ولا كذلك إقامة. قال ولا قول الصلاة جامعة، لأنه هكذا رأى بعضهم أنك تقول الصلاة جامعة إلا أن تعلن في الناس بأن حضر وقت الصلاة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. نعم. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، إذن صلاة العيدين ما عندها لا سنة قبلية ولا بعدية، إذا كانت الجمعة عندها سنة قبلية بعدية فصلاة العيدين ليس فيها لا سنة قبلية ولا بعدية. نعم. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، سبع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليس هناك أذكار بينها، وليس لازم كذلك كما يفعل كثير من الناس أنهم يحاولون أن يجمعوا صوتهم بحيث يقولونها بصوت واحد، كذلك هذا ليس من السنة. نعم. يشبه كما بعض الناس أيضا يتحرى في التأمين بعد الإمام أن يقولها بصوت واحد، كذلك ليس من السنة أيضا، قال ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم، وهذا في الحق كذلك، لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، رفعت اليدين عند كل تكبيرة، سواء كان في تكبيرة العيدين أو في تكبيرة أيضا الجنائز. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبيرة أخذ في القراءة، أي التكبيرة السبع إذا أتمها بدأ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر. ربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، بل حتى هذا التكبير الذي يكون المؤمنين تجد تراهم يرفعون أصواتهم به كذلك ليس من السنة، ولا فرق بينه وبين التكبير الذي يكون في الصلاة عندما الإمام يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، بالمفروض كذلك كما يفعل الناس في هذا التكبير. هل هناك الله أكبر جماعيين؟ ما نسمعه لا في تكبيرة العيدين فقط، إذن فلا فرق بينهم. قال إمام الله أكبر يقول الناس ورا الله أكبر في نفسه، ولا داعي لهذا رفع الصوت. نعم نعم، ها لأي شيء جهر، لأي شيء جهر، إلا إذا كان يجهر كذلك في تكبيرة الصلاة يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، تجهر لماذا تجهر؟ هو ذكر من أذكار الصلاة. نعم، قال فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة يليها الركوع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين فكبر أولا ثم قرأ وركع، فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة. نعم، ولكن لم يثبت هذا عنه، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري. قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب، رماه غير واحد بالكذب. وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، قال ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. وقال حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. قلت يريد حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، يعني سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أحمد وأنا أذهب إلى هذا. قلت وكثير بن عبد الله أو كثير بن عبد الله بن عمر، هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند، الضرب كله هو إذن أن تشطب على الكلمة كما نقول هنا، هكذا الضرب من كلمة تفعل هكذا الضرب يسمى. قال نعم، قال وقال لا يساوي حديثه شيئا. والترمذي تارة يصحح حديثه وتارة يحسنه، وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب، وأخبر أنه يذهب إليه والله أعلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، على صفوفهم معنى لم يفترقوا بعد، كأنهم ما زالوا مصطفين كما كانوا عندما كانوا يصلون، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، بعثا بمعنى سرية جيش يرسله، فممكن ما دام الناس مجتمعين موجودين ممكن يعني يرسل جيش يؤمر عليه من يؤمر، وهذا يكون من المهام التي كذلك يفعلها صلى الله عليه وسلم في مناسبتنا. قال: ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته وواعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. متفق عليه. نعم. إذن بعضهم ربما بناء على هذا يعتبر كأن العيد فيه خطبتان، يعني يعتبر أن خطبة النساء التي كانت في زمن النبي عليه السلام قد فعلها يعتبرها كأنها خطبة، ولكن في حقها هي خطبة خاصة بالنساء، إذا فعلها شخص للنساء فلا بأس، ولكن ما عدا ذلك في حقها هي خطبة واحدة، العيد فيه خطبة واحدة، ليس كالجمعة التي فيها خطبتان. وقال أبو نعم نعم يقوم شخص مع الخطيب، ليس يقوم شخص مع الخطيب، ولم يقول يتوكى عليه، وطبعا التوكى على كل حال كما كنا نقول في العصا، يعني متخذ شعيرة، ولكن إذا احتاج إلى أن يتوكى نعم يتوكى. حتى العصا بعض الناس اتخذها كأنها شعيرة وأمر متعبد عليه، وإنما هو أمر قد يحتاجه الشخص وقد لا يحتاج إليه من هذا فقط. لا يظهر أنه سنة هكذا، يعني كأنه النبي عليه الصلاة والسلام فعلها على أساس أنها متعبد بها. نعم. ولكن الاتكاء الناس كذلك يحتاج أحيانا أن يتكئ وأحيانا يستغني. نعم. قال أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، أول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الحديث رواه مسلم. وذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس، فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس، فيقول: تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم، وإلا انصرف. وقد كان يقع لي أن هذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه، وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى، إلى أن رأيت بقي بن مخلد، بقي بن مخلد هذا من علماء الأندلس، بقي بن مخلد، وكان فيما يظهر معاصر الإمام أحمد بن حنبل، وله أيضا مسند وله تفسير، وعالم من علماء، وكثير من آثاره فقدت. نعم. قال رأيت بقي بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر من أبي شيبة، وهذا مسند الآن على كل حال لم يطبع فيما أعلم، ولكن يذكرون في ضمن الكتب التي حتى وإن نقل عنها العلماء لكنها لم توجد إلى الآن، يعني بحيث يطبع أو تطبع أجزاء منه على الأقل. نعم، مسند بقي بن مخلد عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا داود بن قيس حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. أكثر ما يتصدق النساء، بمعنى المرأة مثلا سهل عليها أن تتصدق، لماذا؟ لأنه غالبا تكون فيها يعني في أذنها ما فيها من قاط، وفي ربما أسورة، وعندها ما عندها من حلي حاضر، فربما تصدقت بشيء منه. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا أبو عامر حدثنا داود عن عياض عن أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدأ بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوس فيقول تصدقوا، فذكر مثله، وهذا إسناد ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كريب عن أبي أسامة عن داود ولعله ثم يقوم على رجليه كما قال جابر قام متوكئا على بلال فتصحف على الكاتب براحلته. إذن يعني كأنه تصحف على الكاتب بدلا أن يقول متوكئا على بلال قال براحلته، والله أعلم. فإن قيل فقد أخرج في الصحيحين عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ممتحنة فتل الآية حتى فرغ منها الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة. إذن هذه بدأ بالصلاة تفيد على كل حال ما ربما لعل المؤلف سيذكره مما غير في زمان بني أمية كما جاء في الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مروان قام ليخطب قبل الصلاة فأخذ بثوبه رجل فقال وهو أبو سعيد الخدري فقال الصلاة قبل الخطبة، قال قد ذهب ما هنالك. نعم. قال فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الحديث، ويدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه. قيل لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن، والله أعلم. إذا لم يكن هناك منبر مخدوم من اللبن، ولم يكن منبر المدينة يخرج إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ربما إذا كان هناك دكان بمعنى مكان مرتفع قليلا فقط فيرتفع عليه صلى الله عليه وسلم وطبعا هنا يعني ارتفاعه كارتفاع أي إنسان يريد أن يخطب في الناس، ينبغي أن يكون كذلك هو يتكلم من مكان مرتفع. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد، بالحمد لله، وعندنا كان ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، كما هو كذلك كثير من الخطباء يفعلوا اليوم، في أول خطبة يقول الله أكبر الله أكبر ويتخللها تكبير، ويظن بأن هذا التكبير هو شعار خطبة العيدين، وهذا في حق كذلك لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ، هذا من هو سعد القرظ؟ إذن هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، سعد القرظ نعم. وذكر أظننا قال عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب، علمه ومعهود في سائر الخطب، هي خطبة، والخطبة طبعا كأي كلام، موعظة، تذكير، نعم يبدأ بالحمد، والحمد مقصود به خطبة الحاجة. وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، هذا حديث ضعيف، حديث للطراب إسناده متن قال وقطع وخرج خطيب بغدادي في جميع أخلاق الراوي كل أمر ذي بال بسم الله الرحيم، هذا حديث ضعيف، كنت أعرف أن فيه واحد يقال له قرة بن عبد الرحمن كأنه مجمع على ضعفه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، في رواية بسم الله، في رواية بذكر الله، وفي رواية فهو أجذم، في رواية فهو أقطع، في رواية فهو أبتر، نعم سمعناه كثيرا في من الشيوخ قديما، كان هذا الحديث هو عمدته، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله أو بذكر الله. قال وكان حتى لكل حد صحه النووي وكذلك السيوطي فيما قال وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. يلحق من أن نقول كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله باء ثم نقول الحمد لله باء حرف جر. الحق سعود إذن الباء كأنها دخلت على الجملة كلها أو على تقدير بكلمة مثلا أو بجملة الحمد لله، إذن الباء لم تدخل فقط على الحمد وحدها وإنما دخلت على جملة الحمد لله، نعم فالجملة كلها كأنها في محل جر بهذه الباء. قال ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، إذن هذا حكم يختص بخطبة العيدين، ليس واجبا حضوره بل وليس واجب الإنصات إليها، نعم يستطيع الإنسان مثلا أن ينصرف منها مباشرة بعد الصلاة ينصرف، وليس واجبا حضور يعني خطبة، نعم وربما حضر بعضها وذهب. قالوا نعم نعم ولم لا علاقة للخطبة والصلاة. إذا اجتمع الخطبة إذا اجتمعت العيد واجتمع كذلك الجمعة في يوم واحد من حضر العيد يرخص له لا يحضر الجمعة. من حضر العيد يرخص له لا يحضر الجمعة سيما من كان بعيدا مسكنا يعني يرجع إلى بيته ثم ربما بعد قليل سوف يعود إلى العيد. نعم وقد كان ذلك بالنسبة لأهل العوالي في المدينة. نعم فيرخص له لا لمن حضر العيد لا يحضر إلى الجمعة لا علاقة للخطبة. الخطبة لا علاقة لها بالحضور أو عدم. لا علاقة لها خطبة العيد قلنا يعني ليس واجب حضورها. وخطبة الجمعة كذلك فيه قول ضعيف جدا أنها تعتبر من الركعتين ما دام خطبتين كأنهما ركعتين فمن لم يحضرهما يصلي ظهرا. لكن الصحيح لا أن الإنسان لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة واحدة يضيف إليها أخرى ويسلم على أنه أدرك الجمعة صلاة الجمعة. من جاء الإمام راكع في الركعة الثانية وأدركه راكعا ركع معه يعتد بتلك الركعة ويضيف إليها أخرى ويسلم ويعتبر نفسه أدرك الجمعة أدرك الجمعة. نعم يصليها ظهرا ليس يصليها ظهرا يصليها ظهرا. نعم إنه في الحق إنما هو مرخص له لا يحضر إلى الصلاة ليس أن لا يصلي أن يترك الصلاة لا يحضر إلى الصلاة التي هي صلاة الجمعة. كيف نعم لا يشترط الحضور يستطيع الإنسان بعدما يسلم ينصرف. ليس حسب الإمام حتى ولو كان الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في أن ينصرف الناس. قال وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد. يعني يخالف الطريق أنه إذا خرج من طريق يعود من طريق أخرى فيذهب في طريق ويرجع في آخر فقيل ليسلم على أهل الطريقين وقيل لينال بركته الفريقان وقيل فإذا قلنا لينال بركته الفريقان إذن سيصير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي كنا نسميه في أصول الفقه العلة القاصرة العلة القاصرة التي لا تتعدى المحل. إذن قد يكون الحكم معللا لكن علته قاصرة قاصرة معنى على المحل. إذا قلنا بأن هذه يعني لينال بركة الفريقان فهذا طبعا سوف يكون أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره وقيل لتكثر شهادة البقع من البقع تشهد له فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. نعم وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. يذكرون أنه كذلك حتى يتصدق على فقراء الطريقين. قال وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. أيام التشريق سميت أيام التشريق لأجل قيل أنه إذن يعرض اللحم فيها للشمس عند الشروق، سيما لحوم أهل منى، أهل منى الذين يكونون تلك الأيام الثلاثة في منى، وطبعا يعني سوف يذبحون اللحوم كثيرة تكون في منى، منى سميت منى لأجل ما يمنى فيها من الدماء. قال من آخر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن هذه واحدة من الصيغ التي تقال في تلك الأيام، ويتكمل العدة ويتكبر الله على ما هداكم واذكروا الله في أيام معدودات. نعم، إذن لعلنا نقف هنا مناسب. نعم نعم، تكبيرات في أول الصلاة الوجوب، الوجوب نعم، وإذا سهى وترك منها ما ترك ليس لها سجود، وإذا جاء مسبوق فإنه يأتي يوالي بينما أدركه من الصلاة، يعني إذا واحد جاء قال الله أكبر يأتي بسبع تكبيرات في الأولى وخمسة في الثانية. نعم، ها هذا ليس لها سجود، ليس لها سجود. اليوم 16 ذو القعدة، تفضل نبيل. نعم، قلت إذا وقع يوم العيد في يوم الجمعة ليس تترك الجمعة، وإنما يرخص لمن لم يحضر العيد، لمن حضر العيد ألا يحضر الجمعة، يرخص لمن صلى العيد، معناها صلى العيد في مع المسلمين في جماعتهم، نعم يرخص له أن يترك الحضور إلى الجمعة. وهذا لكل حال واضح إذا تتبعنا علة هذا، لأنه ممكن بعض الناس يسكن في أقاصي المدينة، ومعلوم على كل حال العيد إذا التزمت في السنة بتمامها مثلا هنا أضرار كلها لا يصلى فيها إلا مصلى واحد، أضرار كلها كما ترونها، بل المفروض يصلى فيها صلاة واحدة، ولكنه اليوم على كل حال ربما من الأضرار تصلي ممكن خمس مساجد أو ستة هنا في هذه المدينة، كلهم يصلون العيد، يكاد أن يأتي يوم الجمعة تسرق العيد، والجمعة نفسها كذلك غابت فيها كثير من الحكم، سيما بالنسبة للمالكية عندهم ربما لو يطالع أحدكم النصوص وهم في كلام في تعدد الجمعات في البلد الواحد تستغرب ماذا يقول. الشافعية ربما وهم قد يعني كأنهم ترخصوا وقالوا لا بأس أن تكون هناك جمعتين، من المالكية فليس عندهم ربما حتى نوع استثناء أن البلد مهما اتسع تبقى في جمعة واحدة، جمعة واحدة. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الوحيد إلى زمن عثمان الذي تصلى فيه الجمعة في المدينة كلها. نعم، يتغيب على العيد لأجل أن يحضر الجمعة، لا الصحيح أن العيد على كل حال، وإن كان قول الجمهور أنه سنة مؤكدة الصحيح أنه واجب، أنه واجب، وهذا من أدلة من قال بوجوبه أنه لما أسقط واجبا استفيد أنه واجب، هو لا الواجب لا يسقط إلا الواجب، فلما كان هو واجبا أسقط الواجب الذي هو الجمعة، هذا من أدلة من قال بوجوبه. نعم، وهناك أدلة أخرى على كل حال قال بوجوبه، قلت رغم أن الجمهور يقولون أنه سنة مؤكدة لكن الصحيح أنه واجب. نعم، أعيد أعيد ماذا؟ نعم نعم يقضيها، نعم لكن في بيتي ليس مع الإمام، لماذا يذهب إلى المصلى؟ يرجع خلاص، يرجع إلى بيته وربما يصلي مع بعض أهل بيته، وإلا في الحق هناك قول لأن صلاة العيد صلاة جماعية لا تصلى إلا في مثل الجمعة، إذا فاتته لا يرجع إلى بيته ويصلي جمعة مع أهل بيته. هذا قول قوي ذهب إليه كثير من العلماء. نعم، إذا كان ربما هناك مكان آخر صلى في العيد وذهب إليه فلا بأس، لكن كونه يرجع إلى بيته يقول ذهب إليه بعض ما كل حال ويصلي صلاة عيد مع أهله بصفة صلاة العيد التي كنا نذكرها. قلت هذا هو الذي كان في زمن أزل. كان أهل العوالي الذين يأتونها من مكان فيه بعد ما عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشق على الواحد منهم أنه يأتي العيد ويصليه ثم يذهب إلى بيته ثم يجاء وقت الجمعة كذلك يعود مرة أخرى، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا بالحق المفروض الإنسان يصلي العيد ويصلي الجمعة. نعم. رفع اليدين، قلنا لا رفع اليدين على الصحيح، لا ترفع اليدين لا في تكبيرات العيد ولا في تكبيرات الجنازة على الصحيح. نعم. ماذا؟ نعم، كيفيته الإمام، لا فرق بين الإمام المؤمن. التكبيرات التي تكون في أيام التشريق لا فرق بين الإمام المؤمن، كل واحد يكبر نفسه، إلا أن نحن فقط اعتدنا هذا الذي نراه من الأئمة كأنه هو يؤم الناس في التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم هم يأتون بها بعدها، هذا ما عنده حتى دليل. هذا ليس بعد السلام، يأتي الأصل الإنسان يأتي بأذكار الصلاة كاملة هي المشروعة. نعم، ثم بعد ذلك إذا كبر لا على أنه بعد الصلاة ولكنه في التكبير الذي في تلك الأيام فقط، ليس لأنه بعد الصلوات هناك بخصوصها كأنه صار يوم أيام العيد أيام التشريق من أذكارها التكبير، لا، ولكن أنت مثلا في أيام العيد إذا قمت تكبر، إذا جلست تكبر، إذا تجدد لك حال تكبر، وهكذا أيام يعني يكثر في الإنسان من التكبير هكذا يكون مكثر من التكبير. إذا صلى كبر، إذا ذهب، إذا قام، إذا قعد، إذا مشى، إذا تحول كذا يكبر. نعم. دائما يبقى النقطة الأساسية التي ذكرناها، أي أرض وقفت للصلاة فهي مسجد. أي أرض وقفت، ما معنى وقفت؟ بمعنى كأنها مكان خرج من تحت أن يكون ملك لشخص معين، صار كأنه يعني وقف على الصلاة، مثل المساجد. المساجد وقف على الصلاة، وقف معنى كل يعني أجزاء المسجد يصلى فيه وليس يستعمل فيه أي فعل من الأفعال إنما هو للصلاة فقط. والله في حقها هو يصلى فيه، هي المشكلة ماشي يصلى فيه، ممارسة هذه الأفعال مع الأخرى ما حكمها؟ يكون ويصلى فيه ولا يصلى فيه الجمعة لا إشكال، يكون هو ما دام يعني إذا قلنا بأنه مسجد مع ذلك فوقه بنايات وفوقه كذا وكذا صار الكلام في هذا. هذا الفعل هل يجوز أم لا يجوز؟ كونك مثلا هذا تجعله مسجدا ثم تبني فوقه، وعلى كل حال إلا أن يكون هناك قول ما أدريه، على كل حال أن يكون هواؤها ليس تابع لها، يلحق هواؤها تابع لها، الكعبة هواؤها تابع لها، من صلى في مكان في جبل أبو قابيس في مكة يجد نفسه لا يصلي في اتجاه الكعبة، يصلي في اتجاه هواء الكعبة، بل طابق العلوي في المسجد نفسه، عندما تنظر للكعبة ما زال من تحت، أنت لما تصلي فوقه أنت تصلي في اتجاه هواء الكعبة، وأما الكعبة في نفسها. نعم، وكذلك الأرض أيضا يعني في اللي يسموهما بدر، أو يصلي في مكان بالنسبة لمستوى الكعبة أظنه منخفض، منخفض عنه، فحكمه حكم كأنه هو نعم. إياك نعم. تفضل. منزل تحت لا فرق، لا فرق. بعض العلماء يحتج على كل حال بأن الأرضية تابعة للمسجد، والهواء مش أقصد تابع المسجد، تابع للأرض. مثلا هذه نحن الآن إذا كانت هذه المدرسة ملك لنا فنمتلك كذلك ما تحتها، ونمتلك كذلك الهواء الذي فوقها. أحد الشناقط ينضم يقول لا ما استبد بالبلاد النائية كالجمعات وشراء الأهوية. يقصد الجمعات، يقصد شراء الأهوية، يقصد يعني الشراء يعني الهواء الذي فوق البيت. أنت تبيع بيت، أنت تشتري بيت، ثم تقول لشخص أنا أبيعك إذا أردت أن تبني فوقي، أنا أبيعك الهواء، ماذا بعله؟ تقول مثلا أنا أبيع، تستطيع أن تبني فوقي، بمعنى أنت تسكن في الطابق الأول، بني على روحك فوقي ونبيع لك، ماذا بعله إذا بعله؟ إنما بعله هواء. تكلموا في هذا النوع من البيع، من يعطى حكم يعني كأنه باع في الأرض. ويستدل العلماء كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين، من سبع أراضين منها في التحت، نعم، من سبع أراضين منها كله تابع له. هذا يستفاد منه بأنه ما تحت البناية تابع له، طوقه من سبع أراضين معنى هذا المقدار، كذلك مقداره من سبع أراضين تطوق، معنى يأتي فيك طوق تعاقب. نعم أيوه. ماذا؟ طريق، نعم ورد فيه، ولكن قلت إذا كان تابع لمسجد من حيث المبنى، نعم، يعني إنسان مثلا يبغي يختصر طريق يفوت في المسجد يدخل من باب ويخرج من باب آخر، قال علاش ما ندور هكذاك وكذا وكذا، قال يدخل باب وخرج من باب ويدخل في المسجد ويمر فيه فقط، نعم. مزيد ما كان على كل حال معظم نفرض لا يهان بمثل هذه الأعمال. نعم نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك شيء لا تستغرق وتولي. محمد أعطيني ورقة. ماذا؟ ما القادمة؟ سؤال متعلق بالدرس السابق. رجح ابن القيم أن الجمعة فرض يومها وعزاه للأصحاب رضي الله عنهم، اذكر مستنده. رجح ابن القيم رحمه الله أن الجمعة فرض يومها وعزاه للأصحاب رضي الله عنهم، اذكر مستنده. نعم الدين.
نعم مما يعني يستدل على أن الجمعة فرض يومها أولا،
ماذا يقابل هذا القول أنها فرض يومها؟
أنها نائبة عن الظهر.
إذن نعم، إذن هذا هما القولان. إما أن تكون هناك من قال بأنها فرض يومها، ما معنى فرض
هناك
يومها؟
هناك من قال أنها فرض يومها يعني صلاة مستقلة،
بمعنى صلاة مستقلة لا علاقة لها بالظهر، وإن كانت واقعة في محله، إلا أنها صلاة أخرى مستقلة لها أحكامها ولها شروطها ولها ما لها نعم من أحكام. وعلى القول ومعنى أنها بديلة عن الظهر،
تأخذ أحكام الظهر،
إذن تأخذ أحكام صلاة الظهر.
ولهذا بعضهم بنى على هذه المسألة أن لها راتبة قبلية وراتبة مادية،
نعم،
كما لزل صلاة الظهر. والذين قالوا أنها صلاة مستقلة قالوا لأن شروطها وما يتعلق بها من الأحكام تختلف
شروطها
وما يتعلق بها من الأحكام تختلف عن صلاة الظهر. ومن ذلك أنها يشترط لها الخطبة على قول، وكذلك أنها تصلى جهرا و... والراتبة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة أنها بعدية وليست قبلية.
نعم. هناك غير هذا الجواب عيسى؟ نعم. إذن هذا هو مستنده، هو حديث ابن عمر، وهو نعم بعد الجمعة. إذن هذا من أقوى ما يمكن أن يستند إليه، أنه ذكر الظهر وذكر الجمعة كذلك في نفس الحديث، وهذا حديث في صحيح البخاري. صحيح البخاري نعم. إذن هذا الحديث فيه يقول ابن عمر رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. إذن ذكر الظهر وذكر كذلك الجمعة. إذن فلم يستغني بذكر أحدهما عن الآخر. هذا من أقوى ما يمكن أن يعتبر دليلا على أن الجمعة فرض يومها. نعم.
هذا القول بتضعيف حديث سليك.
حديث سليك الذي فيه ماذا؟
الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء سليك فغطفني قال: أصليت ركعتين قبل أن تأتي. وهذه
نعم.
الزيادة هي ضعيفة من تثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه حديث في
سنن ابن ماجه. نعم. والذي ثبت أنه
الذي في
المسجد قال: أصليت يكون؟ قال: لا، قال: قم فركع ركعتين وتجوز بهما. ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز به.
نعم. لأن هذا على قولي بضعف هذا الحديث، وهذا حديث قطع ضعيف في عدة.
قال شيخ الإسلام أنه غلط.
نعم. 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 هذا هو الذي نعم. السؤال الثاني وهو حديث: التبس حديث سليك الغطفان على بعضهم فاستدل به على أن للجمعة راتبة قبلية فالند استدلاله. التبس حديث سليك الغطفان على بابا التبس حديث سليك الغطفاني على بعضهم فاستدل به على أن الجمعة راتبة قبلية. نفضل نذكر حديث سليك الغطفاني الذي في سنن ابن ماجه، لأن حديث سليك الغطفاني في البخاري وفي غيره صحيح. نفضل هنا على كل حال أذكر الذي في سنن ابن ماجه هو الذي فيه. نعم
نعم. استدل أبو البركات ابن تيمية رحمه الله بحديث سليك بقوله: دخل سليك المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجاوز فيهما. تدل به على أنه أن هذه الركعتين سنة أو راتبة قبل الجمعة، أن للجمعة راتبة قبلها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هذا غلط. وذكر أن الغلط هذا ذكر له عدة أوجه، من تلك الأوجه أن لو كانت هذه سنة راتبة للظهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها القاعدين في المسجد.
نعم فقط. محمود زيد، هذا الحديث من أين يمكن أن يقال عنه أنه حديث لا يصح الاستدلال به؟
عن الحديث الذي في سنن ابن ماجه في روايته: أصليت قبل أن تجيء؟ قالوا هذا كما قال حافظ المزي، قال: هذه الزيادة ضعيفة، الصحيح أصليت قبل أن تجلس. قالوا كذلك هذا من أفراد ابن ماجه. وذا أفراد من المجمع كثير ما يكون كثير ما يكون فيه خطأ.
نعم، معنى أفراد المجمع معناه
أتفرد به.
إذن ما كان قد تفرد به بالمجمع معناه لم يخرجه واحد لا من أهل السنن ولا من أهل الصحاح. نعم، إذن فهذا الحديث وفيه كذلك آفات أخرى في عطية العوفي، فيه الحجاج بن أرطأة، وفيه بقية بن وليد إلى آخر ذلك مما فيه. ها؟ ها؟ نعم. ها؟ أو. ظهرنا واحد أخنا. أما حديث سليك وغطفان قلنا فإنه فهو ماذا آفته أنه ضعيف. نعم، لأنه كذلك مما تفرد به ابن ماجه رحمه الله. يزيد قبل أن تجي. نعم، فيه أنه نعم سليك وغطفان في حقه إنما دخل وصلى تحية المسجد ركعتان لتان صلى الله عليه وسلم إنما هما تحية المسجد، وبذلك يكون ليس هناك سنة قبلية للجمعة. نعم، ماذا هي الحق؟ إذا كانت زيادة فهي زيادة، زيادة بمعنى أنه يعني قطعة من الحديث لا توجد إلا في طريق من طرقه. نعم، وأما التصحيح فيقع ربما في زيادة نقطة أو شكل أو ربما ونحو ذلك من الأغلاط التي تقع فقط في قراءة التي في قراءة من يقرأ من الصحف فقط. نعم، الجمع بينهما أن هذه سنة مطلقة، أنها صلاة يصليها من أتى إلى المسجد، لا على أنها سنة قبلية للجمعة. السنة القبلية بمعنى أنك يعني تصلي قبل أن يصعد الإمام على المنبر وبعد الأذان، بعد الأذان خصوصا تقوم فتصليها وتبادر ربما الإمام ثم بعد ذلك تجلس. وأما هذه فقبل أن يأتي الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام على المنبر تتوقف، هذه تتوقف عن الصلاة. يعني من أتى المسجد وصلى ما كتب له ولم يفرق بين اثنين، كتب له أجر جمعة وثلاثة أيام بعدها كما ورد الحديث. نعم، وكان يفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وثبت كذلك في بعض الروايات أظنها في مسلم الإمام أحمد أنه كان إذا أتى وقت الظهيرة، أي وقت يعني قيام قائم الظهيرة، كان يتوقف عن الصلاة. مما ممكن يستدل به من قال غير الشافعي، لكل حال أن الشافعي عندهم يعني يوم الجمعة لا بأس أن تصلي ولو عندما تكون الشمس في كبير السماء، وهو الوقت الذي من الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها. فإذا صح هذا كذلك يستدل به على أنه نعم في ذلك الوقت يتوقف عن الصلاة. إذن فرق بين هذا وبين حديث سليك الغطفة. حديث سليك الغطفة معناه دخل المسجد في أي وقت، وأما الراتبة القبلية التي نتكلم عليها الآن هي كأي الصلوات يصلي الشخص قبل الفريضة ركعتين أو أربع، نعم كما ثبت في صلاة الظهر مثلا أربعة أو ركعتين قبل الظهر قبل الصلاة يعني وبعد أذانها. وأما هذه لا ينتظر أذن، مجرد ما يصعد الإمام على المنبر يتوقف عن الصلاة. نعم، هذا لعل أجبنا عنه. استدل قال بعضهم لمشروعية الراتبة قبل الجمعة بحديث عند ابن ماجه مروي عن ابن عباس، ما آفته في ضمن كلامنا السابق أجبنا عنه. فصل في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيدين. نعم،
لم يذكر فقط حديث ضعيف، ذكر بقية
ماذا أقول عزة؟ ماذا تقصد يعني المستند؟ نعم ذكر قياس على أساس أن الجمعة بناء على أنها واقعة في موقع الظهر أو أنها هي بديل عن الظهر فقاسوا على الظهر، ما دام الظهر كذلك له سنة قبلية وسنة بعدية فقالوا كذلك إذن هي ملحقة به، بمعنى أنها يعني تشبهه فلها كذلك سنة قبلية. نعم نعم ها أجبت كملت انتظر أنت من مساجيننا اسمع عبد الملك أنت من مساجين الإمام كما قال في الصلوات. نعم ها تقدم معلش تفضل. نعم ولك هذا مؤقت حتى يثبت نجاحك. نعم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابه مطر. إذن هذا هو الذي كذلك من أجله ألف الشيخ الألباني رحمه الله رسالة صغيرة مطبوعة متداولة عنوانها صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هو السنة. الرسالة قلت مطبوعة وجيدة ونافعة ومختصرة وقليلة على عادة الشيخ الألباني رحمه الله قليلة الكلام، إنما هي أحاديث وبعض ممكن ما يكون معها من الفقه جيد. إنسان يطالعها نعم يرى ما فيها من النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدلة على أن صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هو السنة. نعم قال ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما. والمصلى لا بأس أن أشير كذلك على كل حال نحن نستعمل اليوم استعمالا فيه شيء من الخطأ. الناس ربما قالوا المصلى لمسجد قد يكون صغيرا صغير لم يطلى بعد، ليست له مئذنة أو صومعة وليست له جمعة فيصطلحون عليها كذاك مصلى. لا هذا ليس مصلى، هذا مسجد، هذا مسجد. إذا المسجد تقال أولا لكل أرض وقفت للعبادة يقال لها مسجد، أرض موقوفة وقف بمعنى أنه لا يجوز أن تستعمل في غير الصلاة، بحيث إذا ضاقت عن المصلين وكان فيها مثلا نقول ثلاجة ولا فيها هذا محمل الجنائز قال أخرجه أو لا بهذا المكان المصلى يصلي فيه المصلى، أو فيها مثلا شيء من الأثاث ولا أخذتهم الأشياء قال لا بد أن يخرج وحتى يمتلئ المسجد عن آخره بعد ذلك يعني ممكن يصلون خارج المسجد ونحو ذلك. نعم هذا يسمى أرض وقفت للعبادة، أرض موقوفة بمعنى صاحبها تنازل عنها وقال هذه لا تعود الآن بعد اليوم من أملاكي وإنما جعلتها يعني للمصلين مسجدا بهذا العدد من أمتارها، ولا يجوز كذلك أن يكون فيها بيت خلاء لأن كلها إنما هي للصلاة، وسواء يعني أرضها وسواء سطحها كذلك كل ذلك هواؤها تابع لها، هذه تسمى مسجد مهما كانت قصيرة أو كما قال عيسى ولو كمفحص قطاه. نعم وأما إذا كان مكان مثلا قد يكون واسع واسع بحيث ممكن يتسع عدة بيوت كبير جدا. وأعطاه أحد الناس قال خذوا هذه الأرضية لتصلوا فيها ما دام لا تجدون مسجدا، ولكن قال هذه أرضي عندما تجدون سوف أخذها منكم. فهذه مصلى، هذه مصلى ولا تسمى مسجد، حتى وين سميناها مسجد لا بالمعنى اللغوي فقط، هذه نسميها مصلى. وكذلك مصلى يطلق أيضا على الأماكن التي اتخذها الناس لصلاة العيدين، نعم، أو لصلاة الاستسقاء يخرجون إليها، هذه تسمى مصليات، نعم. والمسجد كذلك أيضا يطلق ويراد به المسجد الجامع، الجامع من الذي تصلى فيه الجمعة، المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، وهو كذلك أرض موقوفة، نعم، يصلون فيه الجمعة، فهذا يسمونه مسجد الجامع. والمسجد العادي هو مسجد صلوات الخمس، وربما يعني قد يصلى فيه أحيانا حتى صلوات الخمس تصلى فيه، بعض الأماكن الناس يصلون فقط صلاة الصبح وصلاة العشاء والمغرب والظهر والعصر لا يصلونها فيه. إذا لا عبرة بهذا التقسيم الذي هو ربما موجود عند كثير من الناس. وتطلق كلمة المصليات كذلك على القاعات الموجودة في مثل المؤسسات، قالوا مثلا هذه قاعة خصصناها لمن أراد أن يصلي، قد يكون مثلا هذا العام راهي مصلى، العام الماضي العام القادم يقول نحن الآن احتجناها فنجعلها مقهى أو نجعلها مثلا نادي، فهي تعتبر مرفق من مرافق هذه المؤسسة. قد يكون ذلك في المطارات، محطات الحافلات، ثانويات، ثكنات العسكرية، كل هذا ما فيها يعتبر مصليات فقط. يترتب على ذلك أنه إذا كان مصلى ليس واجبا أن يصلي فيه صلاة تحية المسجد، نعم. نعم نعم يستجمع، لا 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 يشترط مرتب، لا يشترط مرتب. المسجد هو اسم المسجد ليس اسم للشخص الذي يصلي فيه. الناس قد يكون جماعة كذا يصلون فقط في مكان ويكون لهم إمام راتب، نعم، ولكن ليس عندهم حتى مسجد ليس عندهم. أه؟ نعم نعم، إلا إن من جهة فقط الابتعاد عن أماكن الصلاة، عن الأقذار وعن، نعم، لأنها يوم ما هي في حق مصلى قلنا أنها هي عبارة عن سكن لشخص أعطاه للناس ليصلوا فيه، قال مثلا صلوا فيه ما دام لا تجدون مصلى، أو قال أنا الآن مستغن عنه يمكنكم أن تستعملوه ولكن هو ملكي الشخصي، نعم. إذن أهم شيء لابد أن ننتبه له في المسجد، لابد أن تكون أرض وقفت وقف للصلاة لا يدخل تحت الأملاك الشخصية، نعم. وعليه لا يجوز إذا كان مسجدا حتى أن يتخذ في فوقه بيت، بيت كما بيت الإمام مثلا ونحو ذلك، نعم نعم. والله إذا كانت مجرد فقط مساحة ممكن تكون طريق وكذا وكذا شيء آخر، أما إذا كانت متصلة به مبنى فهي الأصل تابع له، لا تابع له ولا يجوز أن يدفن فيها كذلك. وما هذه المساحات الأخرى التي هي ربما بحكم فقط الأرض كبيرة وهكذا كان ربما، فتقصد لعلك من جهة ماذا؟ من جهة الصلاة، ها؟ تحت المسجد بعيدة في حقه، ليس منه، ليس منه. ولكن أقول كذلك حكم مهم جدا، أن الشخص ممكن يجد مثلا يأتي يوم الجمعة ويجد المسجد قد امتلأ ويجد نفسه فقط في الطرقات، ليس لازم أن يصلي تحت المسجد، وهو في الطريق الآن في الشارع، نعم. ولكن إذا أقيمت الصلاة لابد له أن يجتهد في أن يجد له مكانا داخل المسجد، لأن كثير من الناس كذلك في حقه يتساهلون فيحبون أن يبقى في الشارع كذلك، بحيث إذا انصرف يسهل عليه الانصراف ونحو ذلك، والمسجد ربما ما زال في فرق، لأنه في حقه شرط في صلاة الناس خارج المسجد أن يمتلئ المسجد وتتصل الصفوف، يباح لهم بعد ذلك أن يصلوا، فتكون صلاتهم خارج المسجد كأنها في المسجد. وهذا يذكر العلماء حتى في الحرمين، بعضهم يقول أن الصلاة في الساحات، نعم، حكمها حكم من صلى في المسجد بحيث يمتلئ المسجد، ولكن ربما امتلاء المسجد يوم تقريبا نادر، نادر جدا، يعني المسجد فيه كثير من الأماكن فارغة والناس يصلون في الشارع. نعم، هذا يقول حتى في الحرم الذي فيه التضعيف، الإنسان الذي ذهب إلى هناك لابد أن يحرص بأن يصلي داخل المسجد، داخل مبناه، أقصد حتى مع التوسعة، سواء توسعة الحرم المكي أو الحرم المدني. حتى الحرم المدني على القول الراجح مهما اتسعت التوسعة ومهما ابتعدت، خلاف القول في المالكية أن المسجد الذي فيه التضعيف الذي هو 1000 صلاة إنما هو فقط في المسجد القديم، هذا قول مشهور في المالكية. نعم، أن المسجد القديم هو الذي يحصل لصاحبه أجر التضعيف 1000 صلاة. الصحيح أن التوسعة، والتوسعة ترى قديمة، قيل أنها حتى كانت في زمن عمر رضي الله عنه، قطعا كان في زمن عثمان توسعة. نعم، ولا يزال الناس في ذلك الوقت على كل حال يصلون فيها. نعم، وما فيه مثلا إنسان يتزاحم على القديم فقط، كانت توسعة في زمن عثمان وبعده توسعات وتوسعات وتوسعات، فهذه التوسعات كلها الأصل أنها تابعة للمسجد، والتابع تابع. قال ولكن كذلك مسألة أخرى عندنا هنا، ربما كثير من المصلين في فصل الصيف يترك المسجد مغلقا ويصلون بجواره، وهذه كذلك صراحة يعني ما صلوا في المسجد، هم جماعة خارج المسجد، جماعة في المسجد خرجوا من المسجد، يأتون المسجد مغلق، يعني كأنهم ربما يقولون لماذا نشعل مكيفات ونشعل كذا وكذا، والساحة أمام المسجد هكذا فقط، المسجد مغلق ويصلون خارجه، خارج المسجد. نعم، فهذه والله أعلم الظاهر أنها ليست صلاة في المسجد، بمعنى الشخص إذا وجدهم هكذا يصلي في مساجد أخرى حتى ولو كانوا يصلون في السطح، ولا يصلي معهم هذا في الخارج، ولا أقصد المساجد التي فيها ساحات تابعة للمسجد، هذه ليست كذلك، ساحات تابعة للمسجد حتى من حيث المبنى تابعة، فهذه في حق الساحات هي حكم وحكم المسجد. نعم، لكن أقصد ساحات ليست تابعة للمسجد وإنما هي طرقات، فيصلون فيها ويتركون المسجد فارغا، بل ربما لا يفتحونه أصلا، هذا هو موجود أكثر في القرى. نعم، قال فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه، وهديه كان فعلهما في المصلى دائما، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها أو نعم حلة يلبسها للعيدين. قلنا الحلة هي إذن يكون ثوبين. إنسان إذا مثلا لبس قميص ثم لبس فوقه قميص ممكن يشبهه أو من نوع آخر، قال هذا الآن عنده حلة. قال والجمعة مرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمتا، هكذا يذهب الشيخ ابن القيم رحمه الله إلى أن الأحمر المصمت لا يجوز في حق الرجال، لا يجوز في حق الرجال، ولكن الصحيح لعله إن شاء الله أنه يجوز، هناك فتوى الشيخ فركوس في المسألة على أنه جائز. نعم، والأحاديث التي فيها النهي الظاهر أنها لم تثبت. نعم، قال هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. إذن ظهر نمذ ابن القيم رحمه الله تحريم الأحمر على الرجال مطلقا عنك الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر، والمعصفر على كل حال غير الأحمر، المعصفر هو صباغة، هي صباغة كأنها تجمع بين الأحمر والأصفر. قال وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما، أن يحرقهما، لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما. الحديث هذا في صحيح مسلم، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه، والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة. إذن جيد، على كل حال أن ترجع لفتوى الشيخ في الموضوع من في حق طال عهدي بها، ممكن يكون فيها تفصيل ما دام الحديث صحيح مسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات. إذن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، أنه كان قبل أن يخرج إلى المصلى للصلاة كان يأكل تمرات، لأنه أصلا كان يصوم فيوم العيد يبادر بالإفطار ويأكلهن وترا. وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، لأن هذا كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. أن عيد الفطر كان صلى الله عليه وسلم يأكل ثمرات قبل أن يخرج، وأما عيد الأضحى فلا يأكل، وإنما بعد أن يعود أول ما يأكل يأكل من أضحيته. ولكن عند بعض الناس أنه يأكل من الكبد خصوصا، ولو جهله في الحق إلا أن يقال بأن الكبد ربما سريع الطهي، ممكن صح سريع الطهي ممكن يقال هذا، ولأنه كذلك قبل أن تقطع اللحم يعني يمكن الإنسان أن يعني يبقى مع اللحم ثم بعد ذلك يعني يبادر به إذا قيل هذا، وأما أنه يكون هو بخصوصه لا يوجد في ذلك دليل. نعم. قال وكان يأكل، نعم، فيأكل أضحيته وكان يغتسل للعيدين. صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان، حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس، وحديث الفاكه بن سعيد من رواية يوسف بن خالد السمتي، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. نعم. إذن الحديثان الضعيفان كأنه ليس هو المعتمد، ولكن يعني يروى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل، وكذلك أضاف إليه أنه مع شدة اتباعه للسنة، كأنه يريد أن يقول بأن هذا لعله من السنة. ولكن كذلك يقال هنا أن الاغتسال إنما هو اغتسال تنظف، ليس اغتسال كاغتسال مثلا الجنابة ونحو ذلك، ويشبه اغتسال الجمعة، وإن كان اغتسال الجمعة ورد في النصوص، فاغتسال العيد اغتسال تنظف، ما دام الإنسان يريد أن يلبس اللباس الجيد أجمل ثيابه، وكذلك كذلك يغتسل لذلك. وكان صلى الله، نعم، كان يغتسل للعيد، احنا عندنا يغتسل العيدين، كان يغتسل العيدين، إذن نصحح لعلها كان يغتسل للعيد إن صح الحديث. نعم إيه صح طبعا، ولكن فقط احنا
صح صح ما فيهاش إن.
نعم. نعم. ماذا؟ نزيد إن ونزيد ونحذف تلك زيادة العيدين فقط بدل في المطبوعة فقط، وإلا في حق من حيث الصحة يصح. نعم. قال ولكن ثبت عن ابن عمر، عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، قبل خروجه من للصلاة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج ماشيا، ماشيا بمعنى لا يركب، والعنزة تحمل بين يديه يعني عصا، كان صلى الله عليه وسلم ربما أحيانا يستعملها سترة. قال فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، يعني يتخذ سترة، وهذا كذلك نستفيد منه نحن أن السترة أمرها ليس كما ربما كثير من الناس يظن يتهاون بها وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحبها معه لأنه يعرف أن العيد سوف يكون في مكان عراء يعز أن يجد فيه ما يستتر به، فكان يصطحبها معناه يخرج بها وليس لها مهمة إلا أن تنصب بين يديه لتكون سترة. إذن هذا الأمر الذي يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل مؤنته عند خروجه يدل على أنه ليس أمرا يعني مندوبا كما ربما يظن كثير من الناس، بل هو أمر يعني مؤكد ويبلغ درجة الوجوب. الوجوب من أن الإنسان لا بد له أن يتخذ سترة بين يديه، سترة تكون مقدارها كما جاء في الحديث مثل مؤخرة الرحل، نعم، وتكون كذلك المسافة التي بينك وبينها 3 أذرع، وبين موضع سجودك والسترة ممر شاه، هذه السترة. والتصحيح على كل حال بكل شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ستر بالجدار، والستر كذلك بسرير عائشة رضي الله عنها وبجذع الشجرة صلى الله عليه وسلم، والستر كذلك براحلته وبرحله، الرحل تستتر به مؤخرة الرحل، والستر بالراحلة نفسها يعني الناقة أو البعير الذي يركبه وإلى آخر ذلك من سترات. بل الذي يؤكدها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يصلي وجاءت عنزة تسعى فساعها حتى ألزق بطنه بجدار حائط فمرت من ورائه، نعم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلى فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلى كان إذ ذاك فضاء. نقول كذلك العرصات من الأرض التي لا بنينا فيها نقول فضاء، ونقول عرصة كذا عرصة، لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته، نعم. وكان يؤخر صلاة العيد، صلاة عيد الفطر، ويعجل الأضحى. إذن هذه كذلك من هديه، نعم، أن عيد الفطر الصلاة كان يؤخرها. تعرفون لماذا كان يؤخرها؟ ها؟ لأجلي؟ نعم، إذن هذا تقريبا السبب. كان صلى الله عليه وسلم يؤخرها لأن زكاة الفطر وقت إخراجها إنما هو نعم قبل الصلاة، فحتى كل شخص ربما يصل إلى من يخرجها إليه كانت إذا عندهم متسع وقت، نعم. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فما فيه داعي إلى تأخيرها، سيما والناس على كل حال كثير منهم من يضحي لم يأكل شيئا، نعم. الله. قال ويعجل الأضحى، يعجل يعني يصليها باكرا. قال وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى، ويكبر من بيته إلى المصلى، نعم. جزاك الله خير. الله قال ويكبر من بيته إلى المصلى. قال وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ من الصلاة من أخذ في الصلاة من غير أذان، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجل الأضحى كما قال، ولا يخرج حتى تطلع الشمس، لأن في الحقيقة وقت صلاة العيدين هي نفسها وقت صلاة الضحى، يعني حين ترتفع الشمس حين يذهب عنها اصفرارها، نعم. ويكبر من بيته، يكبر بمعنى يخرج بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، واحدة من الصيغة على كل حال، نعم، وليس هناك صيغة مرفوعة ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها صيغ، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى وهذا التكبير على كل حال بالنسبة لعيد الفطر بدايته من يوم يتبين بأن غدا عيد الفطر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هذا. مجرد ما يعلم بأن غدا واحد من شوال يبدأ التكبير. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فقيل أنه من أول ذي الحجة يبدأ هذا التكبير، من أول ذي الحجة. نعم نعم تفضل. التكبير أدبار الصلوات في حقها إن إذا دخل في التكبير المطلق، وأما بالصفة التي هو موجودة بدع. مثلا الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكثير منهم ربما يعني حتى ينسى الأذكار التي بعد الصلاة فلم يثبت، ولكن دخل في التكبير المطلق بمعنى يكبر، يكبر كلما تجدد له حال، يكبر أيام التشريق الثلاثة يوم العيد وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، هذه تسمى فيها التكبير. نعم. قال وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة. إذن صلاة العيد لا أذان فيها ولا كذلك إقامة. قال ولا قول الصلاة جامعة، لأنه هكذا رأى بعضهم أنك تقول الصلاة جامعة إلا أن تعلن في الناس بأن حضر وقت الصلاة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. نعم. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. إذن صلاة العيدين ما عندها لا سنة قبلية ولا بعدية. إذا كانت الجمعة عندها سنة قبلية بعدية فصلاة العيدين ليس فيها لا سنة قبلية ولا بعدية. نعم. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح. سبع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وليس هناك أذكار بينها. وليس لازم كذلك كما يفعل كثير من الناس أنهم يحاولون أن يجمعوا صوتهم بحيث يقولونها بصوت واحد، كذلك هذا ليس من السنة. نعم. يشبه كما بعض الناس أيضا يتحرى في التأمين بعد الإمام أن يقولها بصوت واحد، كذلك ليس من السنة أيضا. قال ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. وهذا في الحق كذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، رفع اليدين عند كل تكبيرة سواء كان في تكبيرة العيدين أو في تكبيرة أيضا الجنائز. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبيرة أخذ في القراءة، أي التكبيرة السبع إذا أتمها بدأ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر. ربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، بل حتى هذا التكبير الذي يكون المؤمنين تراهم يرفعون أصواتهم به كذلك ليس من السنة، ولا فرق بينه وبين التكبير الذي يكون في الصلاة عندما الإمام يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام. بالمفروض كذلك كما يفعل الناس في هذا التكبير، هل هناك الله أكبر جماعيين؟ ما نسمعه لا في تكبيرة العيدين فقط. إذن فلا فرق بينهم، قال الإمام الله أكبر يقول الناس ورا الله أكبر في نفسه، ولا داعي لهذا رفع الصوت. نعم نعم. ها لأي شيء يجهر، لأي شيء يجهر. إلا إذا كان يجهر كذلك في كبيرة الصلاة يعني يقول الله أكبر سمع الله لمن حمده تجهر. لماذا تجهر؟ هو ذكر من أذكار الصلاة. نعم. قال فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة يليها الركوع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين فكبر أولا ثم قرأ وركع فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة. نعم. ولكن لم يثبت هذا عنه فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري. قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب رماه غير واحد بالكذب. وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث قال ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. وقال حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. قلت يريد حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة يعني سبعا في الأولى وخمسا في الثانية سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أحمد وأنا أذهب إلى هذا. قلت وكثير بن عبد الله أو كثير بن عبد الله بن عمر هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند الضرب قل له هو إذن أن تشطب على الكلمة كما نقول هنا هكذا الضرب من كلمة تفعل هكذا الضرب يسمى. قال نعم قال وقال لا يساوي حديثه شيئا. والترمذي تارة يصحح حديثه وتارة يحسنه وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب وأخبر أنه يذهب إليه والله أعلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم على صفوفهم معنى لم يفترقوا بعد كأنهم ما زالوا مصطفين كما كانوا عندما كانوا يصلون فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به بعثا بمعنى سرية جيش يرسله فممكن مدام الناس مجتمعين موجودين ممكن يعني يرسل جيش يؤمر عليه من يؤمر وهذا يكون من المهام التي كذلك يفعلها صلى الله عليه وسلم في مناسبتنا. قال ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ولم يكن يخرج منبر المدينة وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته وواعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن متفق عليه. نعم. إذن بعضهم ربما بناء على هذا يعتبر كأن العيد فيه خطبتان يعني يعتبر أن خطبة النساء التي كانت في زمن النبي عليه السلام قد فعلها يعتبر كأنها خطبة، ولكن في حقها هي خطبة خاصة بالنساء، إذا فعلها شخص للنساء فلا بأس، ولكن ما عدا ذلك في حقها هي خطبة واحدة. العيد فيه خطبة واحدة، ليست الجمعة التي فيها خطبتان. وقال أبو نعم يقوم شخص مع الخطيب، إذا يقوم شخص مع الخطيب ولم يقول يتوكى عليه، وطبعا توكى على كل حال كما كنا نقول في العصا، يعني متخذ شعيرة، ولكن إذا احتاج إلى يتوكى نعم يتوكى. حتى العصا بعض الناس اتخذها كأنها شعيرة وأمر متعبد عليه، وإنما هو أمر قد يحتاجه الشخص وقد لا يحتاج إليه، من هذا فقط. لا يظهر أنه سنة هكذا، يعني كأنه النبي عليه الصلاة والسلام فعلها على أساس أنها متعبد بها، نعم، ولكن الاتكاء الناس كذلك يحتاج أحيانا أن يتكئ وأحيانا يستغني. نعم. قال أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، أول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الحديث رواه مسلم. وذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس، فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس، فيقول: تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم، وإلا انصرف. وقد كان يقع لي أن هذا وهمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه، وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى، إلى أن رأيت بقي بن مخلد هذا من علماء الأندلس، بقي بن مخلد، وكان فيما يظهر معاصر الإمام أحمد بن حنبل، وله أيضا مسند وله تفسير، وعالم من علماء، وكثير من آثاره فقدت. نعم. قال رأيت بقي بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة، وهذا المسند الآن على كل حال لم يطبع فيما أعلم، ولكن يذكرون في ضمن الكتب التي حتى وإن نقل عنها العلماء لكنها لم توجد إلى الآن، يعني بحيث يطبع أو تطبع أجزاء منه على الأقل. نعم. مسند بقي بن مخلد عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا داود بن قيس، حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين، ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول: تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، أكثر ما يتصدق النساء، بمعنى المرأة مثلا سهل عليها أن تتصدق، لماذا؟ لأنه غالبا تكون فيها يعني في أذنها ما فيها من قاط، وفي ربما أسورة، وعندها ما عندها من الحلي حاضر، فربما تصدقت بشيء منه. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا أبو عامر، حدثنا داود عن عياض عن أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدأ بالركعتين، ثم يستقبلهم وهم جلوس فيقول: تصدقوا، فذكر مثله، وهذا إسناد ابن ماجه، إلا أنه رواه عن أبي كريب عن أبي أسامة عن داود: ولعله ثم يقوم على رجليه، كما قال جابر: قام متوكئا على بلال فتصحف على الكاتب براحلته. إذن يعني كأنه تصحف على الكاتب بدلا يقول متوكئا على بلال قال براحلته، والله أعلم. فإن قيل فقد أخرج في الصحيحين عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك مؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ممتحنة، فتل الآية حتى فرغ منها الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة. إذن هذه بدأ بالصلاة تفيد على كل حال ما ربما لعل المؤلف سيذكره مما غير في زمان بني أمية، كما جاء في الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مروان قام ليخطب قبل الصلاة، فأخذ بثوبه رجل فقال وهو أبو سعيد الخدري، فقال الصلاة قبل الخطبة، قال قد ذهب ما هنالك. نعم. قال فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الحديث، ويدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه. قيل لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن، والله أعلم. إذا لم يكن هناك منبر مخدوم من اللبن، ولم يكن منبر المدينة يخرج إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ربما إذا كان هناك دكان بمعنى مكان مرتفع قليلا فقط فيرتفع عليه صلى الله عليه وسلم، وطبعا هنا يعني ارتفاعه كارتفاع أي إنسان يريد أن يخطب في الناس، ينبغي أن يكون كذلك هو يتكلم من مكان مرتفع. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد، بالحمد لله، وعندنا كان ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، كما هو كذلك كثير من الخطباء يفعلون اليوم، في أول خطبة يقول الله أكبر الله أكبر ويتخللها تكبير، ويظن بأن هذا التكبير هو شعار خطبة العيدين، وهذا في حق كذلك لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير. وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ، هذا من هو سعد القرظ؟ إذن هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، سعد القرظ. نعم. وذكر أظننا قال عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به، وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب. على ما هو معهود في سائر الخطب، هي خطبة، والخطبة طبعا كأي كلام موعظة تذكير، نعم يبدأ بالحمد، والحمد مقصود به خطبة الحاجة. وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. هذا حديث ضعيف، حديث اضطراب إسناده متن قال وقطع، وخرج الخطيب البغدادي في جميع أخلاق الراوي: كل أمر ذي بال بالإسلام عليهم. هذا الحديث ضعيف، كنت أعرف أن فيه واحد يقال قرة بن عبد الرحمن، كأنه مجمع على ضعفه. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، في رواية بسم الله، في رواية بذكر الله، وفي رواية فهو أجذم، في رواية فهو أقطع، في رواية فهو أبتر. نعم، سمعناه كثيرا في من الشيوخ قديما، كان هذا الحديث هو عمدته: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله أو بذكر الله. قال: وكان حتى لكل حد صحه النووي وكذلك السيوطي فيما قال: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ولحق من أن نقول: كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، باء ثم نقول الحمد لله، ما حفظ. الحق سعود إذن الباء كأنها دخلت على الجملة كلها، أو على تقدير بكلمة مثلا أو بجملة الحمد لله. إذن الباء لم تدخل فقط على الحمد وحدها، وإنما دخلت على جملة الحمد لله. نعم، فالجملة كلها كأنها في محل جر بهذه الباء. قال: ورخص صلى الله عليه وسلم من شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب. إذن هذا حكم يختص بخطبة العيدين، ليس واجبا حضوره، بل وليس واجب الإنصات إليها. نعم، يستطيع الإنسان مثلا أن ينصرف منها مباشرة بعد الصلاة، ينصرف وليس واجبا حضور يعني الخطبة. نعم، وربما حضر بعضها وذهب. قالوا نعم، ولم لا علاقة للخطبة والصلاة. إذا اجتمعت العيد واجتمع كذلك الجمعة في يوم واحد، من حضر العيد يرخص له لا يحضر الجمعة، من حضر العيد يرخص له لا يحضر الجمعة، سيما من كان بعيد مسكنا، يعني يرجع إلى بيته ثم ربما بعد قليل سوف يعود إلى العيد. نعم، وقد كان ذلك بالنسبة لأهل العوالي في المدينة. نعم، فيرخص له لمن حضر العيد لا يحضر إلى الجمعة، لا علاقة للخطبة، الخطبة لا علاقة لها بالحضور أو عدم. لا علاقة لها خطبة العيد، قلنا يعني ليس واجب حضوره. وخطبة الجمعة كذلك فيه قول ضعيف جدا أنها تعتبر من الركعتين، ما دام خطبتين كأنهما ركعتين، فمن لم يحضرهما يصلي ظهرا. لكن الصحيح لا، أن الإنسان لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة واحدة يضيف إليها أخرى ويسلم على أنه أدرك الجمعة، صلاة الجمعة. من جاءه الإمام راكع في الركعة الثانية وأدركه راكعا، ركع معه، يعتد بتلك الركعة ويضيف إليها أخرى ويسلم ويعتبر نفسه أدرك الجمعة. نعم، يصليها ظهر، ليس ليصليها ظهر. يصليها ظهرا. نعم. إنه في الحق إنما هو مرخص له أن لا يحضر إلى الصلاة، ليس أن لا يصلي، أن يترك الصلاة، لا يحضر إلى الصلاة التي هي صلاة الجمعة. كيف؟ نعم، لا يشترط، يستطيع الإنسان بعدما يسلم ينصرف. ليس حسب الإمام، حتى ولو كان الإمام أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في أن ينصرف الناس. قال: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، يعني يخالف الطريق أنه إذا خرج من طريق يعود من طريق أخرى، فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل، فإذا قلنا لينال بركته الفريقان إذن سيصير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كنا نسميه في أصول الفقه العلة القاصرة، العلة القاصرة التي لا تتعدى، لا تتعدى المحل. إذن قد يكون الحكم معللا لكن علته قاصرة، قاصرة معنى على المحل. إذا قلنا بأن هذه يعني لينال بركة الفريقان، فهذا طبعا سوف يكون أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، لتكثر شهادة البقاع، من البقاع تشهد له، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. نعم. وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. يذكرون أنه كذلك حتى يتصدق على فقراء الطريقين. قال: وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. أيام التشريق سميت أيام التشريق لأجل قيل أنه إذن يعرض اللحم فيها للشمس عند الشروق، سيما لحوم أهل منى، أهل منى الذين يكونون تلك الأيام الثلاثة في منى، وطبعا يعني سوف يذبحون اللحوم كثيرة تكون في منى، منى سميت منى لأجل ما يمنى فيها من الدماء. قال: من آخر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذن هذه واحدة من الصيغ التي تقال في تلك الأيام، ويتكمل العدة ويتكبر الله على ما هداكم، اذكروا الله في أيام معدودات. نعم. إذن لعلنا نقف هنا مناسب. نعم. نعم. تكبيرات في أول الصلاة الوجوب. الوجوب نعم. وإذا سهى وترك منها ما ترك ليس لها سجود. وإذا جاء مسبوق فإنه يأتي يوالي بينما أدركه من الصلاة، يعني إذا واحد جاء قال الله أكبر يأتي بسبع تكبيرات في الأولى وخمسة في الثانية. نعم. هذا ليس لها سجود، ليس لها سجود. اليوم 16 ذو القعدة. تفضل نبيل. نعم. قلت إذا وقع يوم العيد في يوم الجمعة ليس تترك الجمعة، وإنما يرخص لمن لم يحضر العيد، لمن حضر العيد ألا يحضر الجمعة، يرخص لمن صلى العيد، معناها صلى العيد في مع المسلمين في جماعتهم، نعم يرخص له أن يترك الحضور إلى الجمعة. وهذا لكل حال واضح إذا تتبعنا علة هذا، لأنه ممكن بعض الناس يسكن في أقاصي المدينة، ومعلوم على كل حال العيد إذا التزمت فيه السنة بتمامها مثلا هنا أضرار كلها لا يصلى فيها إلا مصلى واحد، أضرار كلها كما ترونها، بل المفروض يصلى فيها صلاة واحدة. ولكن اليوم على كل حال ربما من الأضرار تصلي ممكن 5 مساجد أو 6 هنا في هذه المدينة، كلهم يصلون العيد، يكاد أن يأتي يوم الجمعة تسرك العيد. والجمعة نفسها كذلك غابت فيها كثير من الحكم، سيما بالنسبة للمالكية عندهم، ربما لو يطالع أحدكم النصوص وهم في كلام في تعدد الجمعات في البلد الواحد استغرب ماذا يقول. الشافعية ربما وهم قد يعني كأنهم ترخصوا وقالوا لا بأس أن تكون هناك جمعتين، من المالكية فليس عندهم ربما حتى نوع استثناء أن البلد مهما اتسع تبقى في جمعة واحدة، جمعة واحدة. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الوحيد إلى زمن عثمان الذي تصلى فيه الجمعة في المدينة كلها. نعم يتغيب على العيد لأجل أن يحضر الجمعة. لا الصحيح أن العيد على كل حال، وإن كان قول الجمهور أنه سنة مؤكدة، الصحيح أنه واجب، أنه واجب. وهذا من أدلة من قال بوجوبه أنه لما أسقط واجبا استفيد أنه واجب. هو لا يسقط الواجب، لا يسقط إلا الواجب، فلما كان هو واجبا أسقط الواجب الذي هو الجمعة. هذا من أدلة من قال بوجوبه. نعم، وهناك أدلة أخرى على كل حال قال بوجوبه. قلت رغم أن الجمهور يقولون أنه سنة مؤكدة لكن الصحيح أنه واجب. نعم أعيد أعيد ماذا؟ نعم نعم يقضيها، نعم لكن في بيتي ليس مع الإمام، لماذا يذهب إلى المصلى؟ يرجع خلاص، يرجع إلى بيته وربما يصلي مع بعض أهل بيته. وإلا في الحق هناك قول أن صلاة العيد صلاة جماعية لا تصلى إلا في مثل الجمعة، إذا فاتته لا يرجع إلى بيته ويصلي جمعة مع أهل بيته. هذا قول قوي ذهب إليه كثير من العلماء. نعم إذا كان ربما هناك مكان آخر صلى في العيد وذهب إليه فلا بأس، لكن كونه يرجع إلى بيته يقول ذهب إليه بعضهم على كل حال ويصلي صلاة عيد مع أهله بصفة صلاة العيد التي كنا نذكرها. قلت هذا هو الذي كان في زمن هذا، كان أهل العوالي الذين يأتونها من مكان فيه بعد ما عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشق على الواحد منهم أنه يأتي العيد ويصليه ثم يذهب إلى بيته ثم يجاء وقت الجمعة كذلك يعود مرة أخرى، فرخص لهم النبي. وإلا بالحق المفروض الإنسان يصلي العيد ويصلي الجمعات. نعم 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 رفع اليدين، قلنا لا رفع اليدين على الصحيح، لا ترفع اليدين لا في تكبيرات العيد ولا في تكبيرات الجنازة على الصحيح. نعم نعم ماذا؟ نعم كيفيته الإمام، لا فرق بين الإمام المؤمن. التكبيرات التي تكون في أيام التشريق لا فرق بين الإمام المؤمن، كل واحد يكبر نفسه، إلا أننا نحن فقط اعتدنا هذا الذي نراه من الأئمة كأنه هو يؤم الناس في التكبير، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم هم يأتون بها بعدها، هذا ما عنده حتى دليل. هذا ليس بعد السلام، يأتي الأصل الإنسان يأتي بأذكار الصلاة كاملة هي المشروعة، نعم، ثم بعد ذلك إذا كبر لا على أنه بعد الصلاة، ولكنه في التكبير الذي في تلك الأيام فقط، ليس لأنه بعد الصلوات هناك بخصوصها كأنه صار يوم أيام العيد أيام التشريق من أذكارها التكبير، لا، ولكن أنت مثلا في أيام العيد إذا قمت تكبر، إذا جلست تكبر، إذا تجدد لك حال تكبر، وهكذا أيام يعني يكثر في الإنسان من التكبير، هكذا يكون مكثر من التكبير. إذا صلى كبر، إذا ذهب، إذا قام، إذا قعد، إذا مشى، إذا تحول، كذا يكبر. نعم نعم. دائما يبقى النقطة الأساسية التي ذكرناها، أي أرض وقفت للصلاة فهي مسجد، أي أرض وقفت، ما معنى وقفت؟ بمعنى كأنها مكان خرج من تحت أن يكون ملك لشخص معين، صار كأنه يعني وقف على الصلاة، مثل مساجد، المساجد وقف على الصلاة، وقف معنى كل يعني أجزاء المسجد يصلى فيه وليس يستعمل فيه أي فعل من الأفعال إنما هو للصلاة فقط. والله في حقها هو يصلى فيه، هي المشكلة ماشي يصلى فيه، ممارسة هذه الأفعال مع الأخرى ما حكمها؟ يكون ويصلى فيه ولا يصلى فيه الجمعة على إشكال، يكون هو ما دام يعني إذا قلنا بأنه مسجد مع ذلك فوقه بنايات وفوقه كذا وكذا، صار الكلام في هذا، هذا الفعل هل يجوز أم لا يجوز؟ كونك مثلا هذا تجعله مسجدا ثم تبني فوقه، وعلى كل حال إلا أن يكون هناك قول ما أدري، على كل حال أن يكون هواؤها ليس تابع لها، يلعق هواؤها تابع لها، الكعبة هواؤها تابع لها، من صلى في مكان في جبل أبو قابيس في مكة يجد نفسه لا يصلي في اتجاه الكعبة، يصلي في اتجاه هواء الكعبة، بل الطابق العلوي في المسجد نفسه، عندما تنظر إلى الكعبة ما زال تحت، أنت لما تصلي فوقه أنت تصلي في اتجاه هواء الكعبة، وأما الكعبة في نفسها. نعم. وكذلك الأرض أيضا يعني في اللي يسموهما بدرو، أو يصلي في مكان بالنسبة للمستوى الكعبة أظنه منخفض عنه، فحكمه حكم كأنه هو اللي نعم. إياك نعم. تفضل. منزل تحت لا فرق. بعض العلماء يحتج على كل حال بأن الأرضية تابعة للمسجد، والهواء مش أقصد تابع المسجد، تابع للأرض، مثلا هذه نحن الآن إذا كانت هذه المدرسة ملك لنا فنمتلك كذلك ما تحتها، ونمتلك كذلك الهواء الذي فوقها. أحد الشناقطة ينضم يقول لا ما استبد بالبلاد النائية كالجمعات وشراء الأهوية، يقصد الجمعات، يقصد شراء الأهوية، يقصد يعني الشراء يعني الهواء الذي فوق البيت، أنت تبيع بيت، أنت تشتري بيت، ثم تقول لشخص أنا أبيعك إذا أردت أن تبني فوقي، أنا أبيعك الهواء، ماذا بعله؟ تقول مثلا أنا أبيع، تستطيع أن تبني فوقي، بمعنى تبني أنت تسكن في الطابق الأول، بني على روحك فوقي ونبيع لك، ماذا بعله إذا بعله؟ إنما بعله هواء، تكلموا في هذا النوع من البيع، من يعطى حكم يعني كأنه باع في الأرض. ويستدل العلماء كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين، من سبع أراضين منها في التحت. نعم. من سبع أراضين منها كله تابع له. هذا يستفاد منه بأنه ما تحت البناية تابع له. طوقها من سبع أراضين. معنى هذا المقدار كذلك مقداره من سبع أراضين تطوق. معنى يأتي فيك طوق. تعاقب. نعم. أيوه. ماذا؟ طريق. نعم ورد فيه. ولكن قلت إذا كان تابع لزيد من حيث المبنى. نعم. يعني إنسان مثلا يبغي يختصر طريق يفوت في المسجد يدخل من باب ويخرج من باب آخر. قال علاش ما ندور حق ذاك وكذا وكذا. قال يدخل باب ويخرج من باب ويدخل في المسجد ويمر فيه فقط. نعم. مسجد مكان على كل حال معظم نفرض لا يهان بمثل هذه الأعمال. نعم. نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. محمد أعطيني ورقة.